والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استصحاب الحكم المعلق، فقد وضحنا المقصود باستصحاب الحكم المعلق ومثلنا له بمثال استصحاب بقاء القضية الشرطية القائلة بأن العناب إذا غلا يحرم. هذه القضية الشرطية كانت صادقة قطعا عند كون العنب رطبا، وبعد جفاف العنب نشك في صدق هذه القضية الشرطية عليه السلام، فنجري استصحاب هذه القضية الشرطية ونثبت بذلك أنه بعد الجفاف أيضا إذا غلا يحرم، فيترتب عليه بأنه إذا حصل الغليان بعد ذلك بعد الجفاف تترتب عليه الحرمة. لو صح مثل هذا الاستصحاب لسمي باستصحاب الحكم المعلق أو الاستصحاب التعليقي. فقد وقع الكلام في صحة مثل هذا الاستصحاب إذ قد وجه اعتراضات، وجهت عدة اعتراضات على مثل هذا الاستصحاب. الاعتراض الأول ما ذكره المرزى النائيني رضوان الله عليه أو مدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه، وعلى أساس هذا الاعتراض آمنت مدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه بعدم جريان الاستصحاب التعليقي. حاصل هذا الاعتراض هو أنه في كل حكم ليس لدينا شيء سوى الجاعل والمجعول، ما عندنا شيء متوسط بين الجعل والمجعول، عندنا جعل وهو الجعل الذي صدر من الشارع في بداية عصر التشريع، ذاك هو الجعل، وعندنا مجعول والمجعول لا يتم إلا عند تحقق تمام أجزاء الموضوع. وفي مثل الاستصحاب التعليقي الجعل لو لاحظنا الجعل لوجدنا أنه لا شك في بقائه إذ لم ينسخ الجعل، الجعل كما كان لا شك أنه موجود، سواء كان الجعل على العنب الرطب أو العنب حتى الجاف، مهما كان الجعل فلا نشك في بقائه واستمراريته، الجعل بما هو جعل باقي لا نشك في بقاء الجعل. وإذا لاحظنا المجعول وجدنا بأنه بالنسبة إلى المجعول نحن نشك في أصله، هذا المجعول بعده لم يتم، هذا المجعول يقين سابق ما عندنا بالمجعول، إذ أنه حسب الفرض هذا العنب لم يغلي حتى تكون الحرمة فعلية حتى يتم المجعول، لأن المجعول لا يتم إلا بتمامية جميع العناصر الدخيلة في الموضوع في موضوع الحكم، ومن جملة العناصر الدخيلة في موضوع الحكم والغليان حتى يصبح تصبح الحرمة فعلية، حتى يتم المجعول في هذه الحرمة. هذه الحرمة لكي يتم مجعولها لا بد وأن نفترض تحقق جميع أجزاء الموضوع، ومن جملة أجزائه هو الغليان. ومفروض البحث أن الغليان لم يحصل في الحالة السابقة، وإنما كان عندنا عنب. الغليان لم يكن قد حصل سابقا حتى يتم المجعول، حتى بعد ذلك نجري استصحاب المجعول. وعليه فهنا لا استصحاب الجاعل يجري ولا استصحاب المجعول يجري. أما استصحاب الجاعل لا يجري لأنه لا شك في بقائه، وأما استصحاب المجعول فأيضا لا يجري لعدم اليقين بحدوثه، لأنه لم يحصل المجعول، لم يتم المجعول في الحالة السابقة، لأن الغليان من أجزاء موضوعه، وهو لم يحصل سابقا حسب الفارق. وعليه فلا يجري لا استصحاب الجاعل ولا استصحاب المجعول. وأما القضية الشرطية، قضية أن العنب إذا غلا يحرم، وإن كانت هذه القضية الشرطية صادقة سابقا والآن نشك فيها، لكن هذه القضية الشرطية ليست حكما شرعيا، لا هي جعل ولا هي مجعول حتى نجري استصحابها. في عالم التشريع ما عندنا شيء متوسط بين الجعل والمجعول، عندنا جعل وعندنا مجعول، وهنا الجعل تام ولا شك في بقائه، والمجعول غير تام من أول، وليس لنا يقين بحدوثه. وأما هذه القضية الشرطية القائلة بأنه العنب إذا غلا يحرم، أو هذا العنب إذا يغلا يحرم، هذه القضية الشرطية مجرد عنوان انتزاعي ينتزعها العاقل من الجعل، من الجعل الذي جعله الشارع عندما جعل الشارع الحكمة بالحرمة على كل عنب يغلي. الشارع جعل الحرمة على العنب الذي يغلي، فهذا الجاعل ينتزع منه هذه القضية الشرطية، قضية أنه العنب إذا غلا يحرم. هذا عنوان انتزاعي محض، وليس أمرا واقعيا حتى نجري استصحابه. هذه القضية الشرطية ليس بإزائها شيء حقيقي، لا في عالم الجاعل ولا في عالم المجعول، لأنه في عالم الجاعل قلنا بأن الجاعل لا شك في بقائه، وفي عالم المجعول قلنا لا يقين بحدوثه. فهذه القضية الشرطية المتوسطة في الأمر هذا عنوان انتزاعي معه، ما لا يشير إلى أمر واقعي حقيقي حتى نجري استصحابه. هذا ما قالته مدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه، المحقق النائيني مع المشاهير من تلامذته. وقد يجاب على هذا الاعتراض الأول بجوابين. الجواب الأول أننا فلنجري استصحاب السببية العنب، عفوا سببية الغليان للحرمة. هذه السببية ليست أمرا واقعيا، هذا العنب قبل أن يجف كان غليانه سببا للحرم، وهذه السببية أمر واقعي، طبعا أمر واقعي في طول التشريع، طبعا بعد أن شرع الشارع جعل الحكم بحرمة العنب المغلي، بعد إذن حصلت سببية بين الغليان وبين الحرمة، وهذه السببية قبل الجفاف قطعية، قبل جفاف العنب هذه السببية قطعية، وبعد الجفاف نشك في هذه السببية، هل أن هذه السببية تستمر بعد الجفاف أو تزول؟ فلنجري استصحاب السببية، استصحاب سببية الغليان للحرمة. هذا هو الجواب الأول. هذا الجواب غير صحيح، قابل للرد، وذلك باعتبار أنه ماذا يقصد باستصحاب السببية؟ هل يقصد استصحاب بقاء السببية لكي نرتب عليه المسبب لإثبات المسبب؟ لأن المسبب ليس له حالة سابقة حتى نجري استصحابه مباشرة، المسبب والحرمة، وهذه الحرمة ليس لها حالة يقينية سابقة لأنه سابقا ما كان مغلي حتى يحرم، ما كانت الحرمة فعلية، فهذه الحرمة ليس لها هذه الحرمة التي هي المسبب عن الغليان لم تكن حادثة سابقا حتى نجري استصحابها، فهذا الاستصحاب لا ينصب على المسبب، وإنما الاستصحاب ينصب على علاقة السببية. فإذا قصد باستصحاب بقاء علاقة السببية، إذا قصد باستصحاب بقاء علاقة السببية إثبات تركيب المسبب عليه لكان هذا أصلا مثبتا، لأن تركيب هذا الأثر عليه من اللوازم وليس أثرا شرعيا. المسبب ليس أثرا شرعيا لعلاقة السببية، بل هو أثر شرعي للسبب. نحن قلنا في بحث الأصل المثبت، قلنا بأنه بالاستصحاب بل يثبت المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي الذي هو أثر شرعي للمستصحاب. وهنا الحرمة التي هي المسبب ليست هي المستصحاب، وليست هي أثرا شرعيا مترتبا على المستصحاب، لأن مستصحابنا هنا السببية ليس المستصحب، لا المسبب ولا السبب، ما قاعد يجري لا استصحاب الغليان لأن الغليان ما كان حاصل حتى يجري استصحابه، ولا استصحاب الحرمة لأن الحرمة ما كانت حاصل حتى يجري استصحابه، ما قاعد يجري استصحاب السبب ولا استصحاب المسبب، وإنما يجري استصحاب السببية. فمستصحبنا هو السببية لا السبب ولا المسبب، مستصحبنا هو السببية. زين، الحرمة التي هي المسبب لا هي المستصحب، لما قلنا من أن مستصحبنا هي السببية لا السبب ولا المسبب، ولا أن هذه الحرمة التي هي المسبب أثر شرعي مترتب على مستصحبنا، لأن الحرمة إنما هي أثر شرعي مترتب على السبب لا على السببية. هناك فرق بين السبب وبين علاقة السببية. المسبب أثر للسبب وليس وأثرا لعلاقة السببية بين السبب والمسبب، بل المسبب أثر لذات السبب. الحرمة أثر لذات الغليان، وليست الحرمة أثرا لسببية الغليان للحرمة. إن كانت الحرمة أثرا للسببية لكانت السببية جزءا من السبب، وهذا غير معقول أن تكون السببية جزءا من السبب. السببية علاقة بين السبب والمسبب، والمسبب مترتب على من؟ مترتب على السبب. المسبب مترتب على ذات السبب وعليه. فهذه الحرمة التي هي المسبب لا هي المستصحب مباشرة، ولا هي أثر شرعي مترتب على المستصحب، بل هي لازم عقلي للسببية. إن صح إن تمت السببية إذن فمن لوازم ذلك أنه متى ما تحقق السبب يتحقق المسبب، هذا لازم عقلي لصدق السببية، لازم عقلي لصدق السببية، أنه إن صدقت السببية ترتب على ذلك أنه إذن متى ما ثبت السبب ثبت المسبب. فهذا تمسك بالدلالة الالتزامية للاستصحاب، هنا بالدلالة الالتزامية العقلية للاستصحاب، فهذا الاستصحاب إذن باطل مثبت. هذا إذا قصد باستصحاب بقاء السببية إثبات تحصيل المسبب، تحصيل الحرمة بالغليان بعد ذلك. وأما إن لم يقصد بذلك إثبات الحرمة، فقط يريد يثبت بقاء السببية، بقاء سببية الغليان للحرمة بدون أن يثبت الحرمة، فقط سببية بدون إثبات المسبب، فهذا لغو صرف وليس صالحا للتنجيز والتعذير. إذن فهذا الاستصحاب إن كان لأجله فقط لأجل استصحاب بقاء السببية بدون أن يرتب عليه الحرمة التي هي المسبب، فهذا الاستصحاب أيضا ما راح يجري لأنه لغو صرف ولا يترتب عليه تنجيز أو تعذير وعليه، فهذا الاستصحاب باطل وهذا الحل لا يتم، لا يمكن حل المشكلة باستصحاب السببية. هذا هو الجواب الأول مع رده. لاحظوا العبارة وقد وجه، أظن كنا مطبقين على العبارة إلى هذا الحد، وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول أن أركان الاستصحاب غير تامة، لأن الجعل لا شك في بقائه والمجعول لا يقين بحدوثه. ما عدنا في عالم التشريع سوى الجاعل والمجعول، أما الجاعل فلا شك في بقائه لأنه لم ينسخ، الجاعل باقي، وأما المجعول يعني الفعلية لا يقين بحدوثه لأنه الفعلية ما كانت حاصلة، ما كان مغني هذا العلم. والحرمة على نهج القضية الشرطية أنه إذا غلا يحرم، هذه الحرمة القضية على نحو القضية الشرطية أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود، هذا أمر انتزاعي ليس واقعيا، أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود، ولا أثر للتعبد به كأمر انتزاعي. شنو الأثر أن نتعبد بأمر انتزاعي محض؟ ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائيني على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق، يعني في هذه القضية الشرطية. هذا أصل مشكلة، يعني الاعتراض الأول في استصحاب الحكم المعلق. وقد يجاب على ذلك بجوابين، أحدهما أننا نستصحب سببية الغليان للحرمة، السببية أمر واقعي نستصحبها، أننا نستصحب سببية الغليان للحرمة. خب إن قصد ذاك بالقضية الشرطية السببية فنورد عليه، يعني صاحب هذا الجواب يقول له أنه ليس أمرا انتزاعيا بل أمر واقعي، يعني في هذا الجواب في الحقيقة يقول له ماذا تقصد بالقضية الشرطية؟ إن كنت تقصد العنوان الانتزاعي كما ذكرت فنحن لا نريد أن نجري استصحاب هذا الأمر الانتزاعي، وإنما نريد أن نجري استصحاب أمر واقعي وهو السببية. وإن كنت تقصد بالقضية الشرطية معنى السببية فهي ليس أمرا انتزاعيا بل أمر واقعي، لما تسميه أمرا انتزاعيا؟ هكذا يجي صاحب هذا الجواب، السببية أمر واقعي غاية الأمر، فليكن هذا الأمر الواقعي حصل بجعل شرعيا، في طول الجعل الشرعي حصلت سببية، السببية قال ليس أمرا انتزاعيا، السببية أمر واقعي. بلي هذه العلاقة حقيقية، بلي الزوجية أمر حقيقي مو انتزاعي، مو مثل عنوان أحدهما، الزوجية أمر واقعي حقيقي مو أمر انتزاعي، الأمر الانتزاعي مثل عنوان أحدهما، عنوان أحدهما أصلا ليس لها ما بإزاء في صفات هذا الشيء، هذا الشيء ليس من جملة صفاته أنه يصدق عليه أحدهما، هذا ليس من جملة صفاته كصفة اللون وصفة طول القامة وصفة، بينما الزوجية من صفات الاثنين، صفة واقعية للاثنين. المعنى الحرفي يكون كصورة ذهنية في عالم المفاهيم الذهنية، صور الذهنية، لكن هذا أمر واقعي، أمر واقعي متحقق بين أمرين. فليكن، لكن هذا ما صار معنى حرفي، المعاني في الذهن، المعاني في الذهن ليست، وهذا أمر واقعي بين الغليان الحقيقي الخارجي وبين الحرمة. لا، السببية في عالم الماهية لا في عالم الوجود، حتى قبل الوجود السببية صادقة. لا، حتى وإن لم يكن هناك ذهن يتصوره، لأن النار والحرارة لو لم تكن هناك نار في الخارج ولم يكن هناك ذهن يتصور النار، فهل يبطل قاعدة أن النار حارة، أن النار سبب للحرارة؟ لا تبطل هذه السببية، لا تبطل هذه السببية، صادقة في عالم الواقع، في لوح الواقع، لا في لوح الذهن ولا في لوح الخارج فقط، بل في عالم الواقع، في لوح الواقع هذه السببية صادقة، سببية النار للحرارة، هذه السببية صادقة في لوح الواقع. ليس من الضروري أن توجد النار حتى تصدق السببية، وليس من الضروري أن أحدا يتصور النار حتى تصدق السببية، بل السببية صادقة وصحيحة واقعية في لوح الواقع، وبالأخص حسب نظرية السيد الشهيد من كون لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. وعلى كل حال فالسببية أمر واقعي، أمر واقعي، هي السببية صادقة في لوح الواقع. أننا نستصحب سببية الغليان للحرمة وهي حكم وضعي، بل وهي حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا ومشكوك بقاء، هذا يعبر عنه بحكم وضعي. على كل حال هذا من نتائج الحكم، إما من نتائج الحكم التكليفي أو أساس ترتب عليه حكم تكليفي، المهم أنه هذا أمر ثابت مسلم أن الغليان صار سببا للحرمة. بلي نتيجة جفاف العلم، قبل الجفاف هذه السببية صادقة قطعا، وعندئذ بعد الجفاف نشك في بقائها، فهي معلوم حدوثا ومشكوك بقاء، بل حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. والرد على هذا الجواب، هذا الجواب مردود، الرد عليه أنه إن أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلا بعد حصول الغليان للعنب الجاف فهو غير ممكن، لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية، بل من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتب الشارع عليه الحرمة، وهو ذات الغليان. إذن فإن أردنا أن نثبت الحرمة باستصحاب السببية سيكون ذلك أصلا مثبتا، هذا راح يصير استصحاب، تمسك بالدلالة الالتزامية للاستصحاب. وإن أريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية بدون ترتيب المسبب عليه، الاقتصار على التعبد بالسببية فهو لغو، لأنها بعنوان هذه السببية، بعنوان كونها سببية، لا تصلح للمنجزية والمعذرية، التعبد بها لا معنى له، لا معنى للتعبد بالسببية بدون ترتيب المسبب عليه. الجواب الثاني عن الاعتراض الذي أثارته مدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه في استصحاب الحكم المعلق، هو الجواب الذي قدمته مدرسة المحقق العراقي رضوان الله عليه. هنا مدرستان تقابلتا، مدرسة المحقق العراقي قابلت مدرسة المحقق النائيني. مدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه المشاهير من تلامذته عبارة عن السيد الخوئي رضوان الله عليه، والسيد الشاهرودي رحمة الله عليه، والسيد الحكيم، أيضا السيد الحكيم أظن كان مشترك بين يعني هم من تلامذة العراقي، أظنه هم من تلامذة النائيني. وعلى كل حال فالنائيني كان له مشاهير من التلامذة، السيد الشهيد يعبر عنهم بمدرسة النائيني، والمحقق العراقي هم أيضا إلى تلاميذ، لعل أشهرهم الميرزا هاشم الآملي رحمة الله عليه وغيره. على كل حال فأيضا للمحقق العراقي تلاميذ مشاهير، ف فمدرسة المحقق العراقي هنا قابلت مدرسة المحقق النائيني، فحاولت الإجابة عن هذا الاعتراض، عن اعتراض مدرسة المحقق النائيني على استصحاب الحكم المعلق. فقالت بأنه ما قالته مدرسة المحقق النائيني من أن الجاعل لا شك في بقائه، والمجعول لا يقين بحدوثه، هذا الكلام إنما يتم، هذا الاعتراض إنما يتم بناء على أن المجعول لا يتم إلا بحصول جميع أجزاء الموضوع وفقا لنظرية مدرسة المحقق النائيني، من أن المجعول لا يتم إلا بتمامية جميع عناصر الموضوع. بناء على هذه النظرية يأتي الكلام هنا من أن الجاعل ليس لنا شك في بقائه، هذا ما يخالف بهذا المقدار نسلم، لكن القنصر الثاني من الكلام من أن المجعول هنا لم يتم في الحالة السابقة، مو أليس قالوا هكذا مدرسة النائيني هكذا قالت بأن المجعول لم يتم في الحالة السابقة لأن الغليان كان من أجزاء الموضوع والغليان ما كان حاصل من قبل، إذن فالمجعول لم يتم من قبل حتى نجري استصحابه. هذا يتوقف على هذا المبنى، على المبنى القائل بأن المجعول لا يتم إلا بتمامية تمام أجزاء الموضوع، بحصول تمام أجزاء الموضوع، تحقق تمام أجزاء الموضوع في الخارج. ولكن تقول مدرسة المحقق العراقي أن هذه النظرية باطلة، بل المجعول يتم من خلال الجعل حتى وإن لم تحصل أجزاء الموضوع في الخارج، حتى وإن لم تتحقق أجزاء الموضوع في الخارج، المجعول يتم بتقدير الموضوع لا بتحقق الموضوع، يكفي لتمامية المجعول أن تكون أجزاء الموضوع مقدرة الوجود، وهذا ما حصل في عالم الجعل. الشارع في عالم الجعل يأخذ أجزاء الموضوع مقدرة الوجود ويحكم عليها بالمجعول، يرتب عليها المجعول، فالمجعول يتم بتقدير الموضوع لا بتحقق الموضوع خارجه، وهذا يعني أن الحرمة على العنب المغلي متحققة، المجعول هذا الحرمة حاصل قبل تحقق الغليان في الخارج، قبل تحقق الغليان في الخارج هذه الحرمة حاصلة، مجعولها حاصل حتى وإن لم يتحقق شيء من أجزاء الموضوع، فكيف بما إذا لم يتحقق جزء من أجزاء الموضوع، والجزء تحقق وجزء لم يتحقق. يقول حتى وإن لم يتحقق شيء من أجزاء الموضوع المجعول متحقق، إذن فمن حقنا أن نجري استصحاب بقاء المجعول لأن المجعول متحقق من قبل، ولا يتوقف تحقق المجعول بتحقق جميع أجزاء الموضوع في الخارج. وبهذا فمن حقنا أن نجري استصحاب هذه الحرمة المجعولة، نجري استصحابها إلى ما بعد حين الجفاف. هذا ما أجابت به. وبالإضافة إلى هذا بل استشهدت مدرسة المحقق العراقي، استشهدت لصدق هذه النظرية، لصدق نظريتها القائلة بأن المجعول لا يتوقف على تحقق جميع أجزاء الموضوع، استشهادا لصدق هذه النظرية نقضت مدرسة المحقق العراقي على نظرية نظرية مدرسة المحقق النائيني بنقض، والنقض هو أنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في الشبهة الموضوعية قبل تحقق في الشبهة الحكمية، يجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية قبل تحقق الموضوع خارجا، ويفتي بنتيجة استصحابه للعامي كما سبق وأن بحثنا ذلك في مثال الماء المتغير. في مثال الماء المتغير ألم نقل بأنه لا حاجة أن يتحقق الماء في الخارج ويتحقق التغير في الخارج ويزول التغير في الخارج حتى يجري الاستصحاب، وإنما الفقيه هو قبل أن يتحقق الماء أو التغير أو زوال التغير، سواء تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج، الفقيه هو يفكر ويطبق الاستصحاب، يقول بأنني على يقين، هو يطبق اليقين والشك لنفسه، يقول بأنني على يقين بأن الماء المتغير محكوم بالنجاسة قبل أن يتحقق في الخارج. هو هكذا يقول بشكل كلي الماء المتغير بالنجاسة، يقول بأنني على يقين بأن الماء المتغير محكوم شرعا بالنجاسة، وإذا زال تغيره أما الماء المتغير الذي زال تغيره فأشك في بقاء تلك الحرمة فيه فأجري استصحابه. يجري هذا الاستصحاب بمجرد تقدير هذه الموضوعات، أجزاء الموضوع، يقدر أجزاء الموضوع ويحكم عليها بالاستصحاب، ولا حاجة إلى تحقق هذه الأجزاء الموضوع في الخارج حتى يجري الاستصحاب. قبل تحقق أجزاء الموضوع هو يقدر أجزاء الموضوع تقديرا ويجري فيها الاستصحاب ويفتي بنتيجة الاستصحاب للعامي، والعامي يستفيد من هذا الاستصحاب عند تحقق الأجزاء، يستفيد من نتيجة الاستصحاب. لكن إجراء المجتهد بما يجري الاستصحاب بيقينه هو وبشكه هو، ويقينه وشكه هو قبل تحقق الأجزاء الموضوع. كلي الماء المتغير بحسب هذا في الجواب راح يجي فيقول بأنه هذا نقض على مدرسة المحقق النائيني التي تقول بأن المجعول يتوقف، تحقق المجعول يتوقف على تحقق أجزاء الموضوع خارجا. يقول إن كان كذلك لما كان يمكن إجراء الاستصحاب في مثل للمجتهد في مثل الماء المتغير. هذا نقض أثير من قبل مدرسة المحقق العراقي على مدرسة المحقق النائيني، وهذا جعلت مدرسة المحقق العراقي هذا النقض شاهدا على أن المجعول يتم بمجرد تقدير الموضوع ولا حاجة إلى تحقق الموضوع خارجا، بل يكفي تقدير الموضوع، وعليه ففيما نحن فيه يكفي تقدير الغليان لا حاجة إلى تحقق الغليان سابقا، يكفي تقدير الغليان سابقا لكي يجري الاستصحاب. هذا هو جواب مدرسة المحقق العراقي على مدرسة المحقق النائيني. السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد هذا الجواب، ما أعرف الوقت يساعد على بيان الرد أو لا، خلنا نطبق هذا المقدار على العبارة. والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي رضوان الله عليه، وهو يقول أن الاعتراض المذكور يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا. الاعتراض الذي ورد على استصحاب الحكم المعلق من قبل مدرسة المحقق النائيني هذا الاعتراض بل يتوقف على هذه النظرية، يتوقف على النظرية القائلة بأن المجعول ما يصير فعلي إلا بتحقق جميع أجزاء الموضوع خارجا، فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام إذ لم يصبح فعليا ليستصحب، لأن الغليان بعد ما حاصل. ولكن الصحيح أن المجعول، يعني مدرسة المحقق العراقي تقول أن الصحيح أن المجعول ثابت بثبوت الجعل، لأنه منوط بالوجود اللحاظي للموضوع، الوجود اللحاظي والتقديري للموضوع، لا بوجوده الخارجي، فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا، قبل أن يغلي هذه الحرمة فعلية بتقدير الغليان، لا حاجة إلى فعلية تحقق الغليان في الخارج، فنجري استصحاب تلك الحرمة. وقد أردف المحقق العراقي بلي بس الطبعة الأولى ما عندكم؟ الطبعة الأولى ما منو عنده الطبعة الأولى؟ ما حد عنده الطبعة الأولى؟ بلي هاي الطبعة الأولى هم ناقضان أيضا؟ زين يا خير. في حالة كونه ناقضا، كلمة ناقضا ربما كان أفضل إذا على كل حال. وقد أردف المحقق العراقي ناقضا على المحقق النائيني بأنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا، كما في مثال استصحاب نجاسة الماء المتغير، هناك يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق في الخارج، جعلوا ذلك نقضا على المحقق العراقي، عفوا نقضا على المحقق النائيني. ونلاحظ على الجواب المذكور، نذكر خلاصة الجواب الذي يذكره السيد الشهير رضوان الله عليه على ذلك، خلاصة الرد الذي يذكره السيد الشهير رضوان الله عليه على هذا الجواب. السيد الشهير رضوان الله عليه يرد على هذا الجواب بأننا لابد وأن نرجع إلى ما قلنا من أن هذا الحكم المجعول تارة نلحظه باللحاظ الأولي الذاتي التصوري الأولي، وتارة نلحظه بلحاظ التصديقي الثانوي. فإن لاحظنا هذا الحكم المجعول باللحاظ الأولي الذاتي باللحاظ التصوري الأولي وجدنا بأنه عين الجعل ليس شيئا غير الجعل، وهو صورة ذهنية وليس صفة للشيء الخارجي، لا نرى حينئذ هذه الحرمة صفة لعنب خارجيا للعنب المغلي خارجا، وإنما نجد هذه الحرمة أمرا ذهنيا. إذا نظرنا إلى هذه الحرمة المجعولة إلى هذه الحرمة المجعولة بالنظر التصوري الأولي لوجدناها صورة ذهنية. بلي الآن أنا صار خض في عبارتي أنا بلي بالنظر الثانوي التصديقي بلي إذا هذا صار سبق لسان في كلامي أنا، إذا لاحظنا ذلك باللحاظ التصديقي الثانوي لوجدناه صورة ذهنية وليست هذه الحرمة صفة لعنب خارجي، إذا لاحظنا باللحاظ التصديقي الثانوي الذي يشعر الإنسان باختلاف الصورة الذهنية عن الخارج، يعني كما إذا لاحظنا النار صورة ذهنية، هذا يحتاج إلى نظر ثانوي تصديقي حتى نجد النار صورة ذهنية لا شيئا خارجيا حارا، بل نجده صورة ذهنية. هنا هم أيضا إذا أردنا أن نلحظ هذه الحرمة صورة ذهنية لكانت بحاجة إلى نظرة ثانوية تصديقية. إذا لاحظنا هذه الحرمة بالنظر الثانوي التصديقي لوجدناها صورة ذهنية، وحينئذ سيكون هذا مجرد جعل وليس صفة لأمر خارجي. وهذا الجعل إنما نشك في مثلا في جزئه, في صدور جزء هذا الجعل من الأول, أن الشارع هل جعل, هل كان في مراده من العصير العنبي فقط العصير الرطب العنبي أو حتى العصير الجاف, فنشك في جزء هذا الجعل. وبهذا اللحاظ لا يمكن أن نجري استصحاب الحرمة, لأنه هذه الحرمة ما رح يشتمل على حدوث وبقاء حتى نجري استصحاب بقاء هذه الحرمة, إذ أن أجزاء هذا الجعل ليس بعضها بقاء لبعض كما سبق توضيحه سابقا. فبهذا اللحاظ ما يمكن إجراء استصحاب بقاء هذه الحرمة أبدا. وأما إذا لاحظنا هذه الحرمة باللحاظ التصوري الأولي الذي يبدو في ذهننا أنه مطابق, أنه متحد مع الخارج, فنرى حرمة عنب مغلي خارجي, نرى هكذا, نرى من خلال هذا اللحاظ حرمة عنب مغلي خارجي, حتى وإن لم يكن في الخارج عنب مغلي, حتى وإن لم يوجد في الخارج هذا الشيء حقيقة, لكن من خلال لحاظنا نرى شيئا خارجيا, نتخيل من خلال هذا اللحاظ أنه متحقق في الخارج, هكذا نتصور أنه متحقق في الخارج, نرى من خلال لحاظنا هذا نرى عنبا خارجيا مغليا حكم الشارع بحرمته, فنرى أن الحرمة صفة للموضوع الخارجي, هكذا نرى من خلال لحاظنا هذا إذا لاحظنا باللحاظ التصوري الأولي. وحينئذ إذا لاحظنا هذا الموضوع بتمام أجزائه, إذا لاحظنا هذا الموضوع بتمام أجزائه, يعني لاحظنا العنب المغلي لتيقننا بحرمته, حصل لنا اليقين بحرمته. أما إذا لاحظنا عنبا غير مغلي ما رح يصير يقين بحرمته, لاحظتم؟ فإذا استخدمنا اللحاظ التصوري الأولي الذي نرى من خلاله الخارج, فلا بد من ملاحظة جميع أجزاء الموضوع بهذا اللحاظ, باللحاظ التصوري الأولي, حتى يحصل لنا اليقين بالحدوث. بلي لا, تصوري أولي, التصور الأول لا, التصديقي دائما نسميه ثانوي, والتصوري دائما نسميه أولي. خب, لكن عندما نتصور الموضوع نتصوره كأنه خارج, كأنه متحقق في الخارج, لأنه حاكم عن الخارج, نحكم عليه بحكمه كما أننا نحكم على النار بأنها حارة, نحكم عليه بأحكام الخارج. لو لاحظنا النار باللحاظ التصوري الأولي, إذا لاحظنا النار باللحاظ التصوري الأولي, أليس من حقنا حينئذ أن نحكم عليه بأنها حارة؟ تصوري أولي مو تصديقي أولي, إذا صار تصديقي يصير ثانوي. الحكم بعد أن تصورنا الموضوع وتخيلناه متحققا في الخارج, بعد نحكم عليه بأحكام الخارج, نصفه بأوصاف الخارج, نصفه بأنه حارة, بخلاف ما إذا لاحظنا الحرارة, عفوا, لاحظنا النار بلحاظ التصديقية الثانوي, يعني وجدناه صورة ذهنية, إذا وجدناه صورة ذهنية هذا نسميه تصديقي ثانوي, نسميه تصديقي ونسميه ثانوي. وعندئذ بعد ما ليس من حقنا أن نحكم عليه بأنها حارة, لأن هذه الصورة الذهنية ليست حارة.